بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مرحبا بكم أيها السادة والسيدة إلى هذه الحلقة الجديدة في موضوعنا الذي نلتقي عليه، وعنوانه هذا هو الجهاد. كنا ولا نزال نتحدث عن المناخ الذي ينبغي تهيئه بين يدي مواجهة الذين يستعمرون الأرض ويغتصبون الحق ويستمرئون الظلم. هنالك مناخ ينبغي أن يتحقق، شرعنا هذا المناخ وأوضحناه، وقلنا إنه يتلخص في أن ننضج التوجه الإسلامي في نفوس المسلمين، وأن نجعلهم يعتقدون اعتقادا حيا فعالا أنهم يعيشون من الدنيا في معبر إلى مقر، وإلى آخر ما قد ذكرناه. وهذا ينبغي أن يلتقي على تعاون فيه القادة ووسائل الإعلام والدعاة إلى الله ورجال الأعمال، كما قلنا ينبغي أن تكون جهوده منسجمة متناغمة سعيا إلى هذا الهدف. هذا ما ذكرناه. هنالك مشكلات تقف في طريق إيجاد هذا المناخ، مشكلات كثيرة، لكن هناك مشكلات يعني مهمة جدا ينبغي أن نقف عندها. المشكلة الأولى الاختلاف العميق الذي كان ولا يزال ما بين قادة الحركات الإسلامية، قادة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين ينبغي أن يكونوا مضرب المثل في الوئام، في التعاون، في تحقيق معنى الأخوة الإسلامية، نجد أنهم مختلفون. وليت أنهم كانوا مختلفين فقط، بل إن الاختلاف نعم يثمر كثيرا من خصومات، والخصومات تثمر ما هو أكثر من ذلك. طيب، عندما تكون الفئات الداعية إلى الله عز وجل بينها هذا الاحتكاك السلبي، الاحتكاك السلبي يولد شرارات سلبية سيئة، ويجعل المسلمين يتراجعون إلى الخلف بدلا من أن يعني يزدادوا قوة ويتهيأوا للوقوف في وجه المغتصب، في وجه الذي نعم يستلم الحقوق. كيف السبيل إلى القضاء على هذه المشكلة؟ طبعا أنا لا أريد أن أضع النقاط على الحروف، ربما يكون هذا ضارا أكثر من أن يكون مفيدا، لكننا جميعا نعلم أن قيادات الدعوة إلى الله عز وجل غير متآلفة وغير متعاونة، ولا أريد أن أزيد على هذا. ولا يمكن أن تنجح الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الحالة إلا بمعجزات. باب المعجزات مفتوح، لكننا معجزة هذه. ما السبيل إلى أن يعود هؤلاء الإخوة إلى الوئام؟ ما السبيل إلى أن تتضافر جهودهم بدلا من أن تتعادى؟ سبيل إلى ذلك علاج واحد لا ثاني له، هو أن يوجد سر الإخلاص لله عز وجل بين جوانح قادة الدعوة وما أكثر فئاته. إذا وجد سر الإخلاص لله عز وجل ذابت عوامل الفرقة، اضمحلت عوامل التخاصم. الفرقة من أين تأتي؟ من الاعتداد بالذات، من حب الانتصار للذات، ومن ثم الانتصار على الآخر. وهذا يوجد عندما يغيب الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. عمل الدعوة جزء لا يعني لا يتعدد ولا يتبدد. الدعوة إلى الله عز وجل بالمعنى الذي ذكرناه في الحلقتين السابقتين عبارة عن محاورة التائهين الشاردين المنحرفين من أجل إدخال قناعة الإيمانية في عقولهم وجذوة الحب في قلوبهم. هذا هو. طيب هل هنالك موجب للخلاف في هذا الطريق؟ لا يوجد موجب للخلاف في هذا الطريق. وأنتم تذكرون أن قلنا الدعوة إلى الله ينبغي أن تكون بمن أنعم السياسة، ينبغي أن يكون الداعي موجها للسياسة والسياسيين لا جزءا من السياسة. وانتهينا إلى وفاق في هذا. طيب إذا اتفقنا على هذا وكان رائدنا رضاء الباري عز وجل يزول هذا الإشكال ويمحي ويضمحل أعتقد. ولا أستطيع أن أضع يعني نقاط على الحروب أكثر من هذا، ربما يعني تستجرونني عند الأسئلة إلى شيء سأذكره، لكن هنا أقف عند هذا الحد. المشكلة الثانية تتمثل في هؤلاء، هم مسلمون بحسب الظاهر لكنهم حدثيون أو علمانيون تائهون، هم إخوة لنا أعزة لكن هذه هي حالهم. ماذا يقول قائلهم عن الحركات الإسلامية، عن التوجهات، عن الدعوة إلى الله؟ يقول هؤلاء الدعاة إلى الله يحلمون دائما بالحرية ويطالبون قادتهم بالحرية والديمقراطية. نحن نعلم إنهم يطالبونهم بالحرية من أجل أن يتسلقوا سلم سياسي وصولا إلى الحكم. فإذا وصلوا إلى الحكم يا ترى هل سيظلون يتركون أبواب الحرية مفتحة، أم إنهم سيغلقون أبواب الحرية ما داموا هم جنوا ثمراتها وانتهوا إليها؟ يتهمون هؤلاء الإسلام ومن ثم المسلمين بأنهم ينادون بضرورة الحرية، بضرورة إطلاق الحريات للدعاة إلى الله عز وجل والحركات الإسلامية أيا كانت، وإن كانت تمزج الدعوة بالسياسة. نعم ريثما يصلوا إلى الحكم، فإذا وصلوا إلى الحكم هم أول من يغلقون أبواب الحرية وما إلى ذلك. هذه التهمة تمد غاشية من الضباب على موضوع الجهاد، موضوع الدعوة وما يتعلق بهذا الأمر. وليست المصيبة في وجود من يتقول هذا على الإسلام، لكن المصيبة في أننا لا نجد من يرد. يعني كنت أتمنى أن يرد هؤلاء الإخوة الإسلاميون كلمة الإسلاميين مرة أخرى، لا أحب ولكن أستعملها لأنها مصطلح شائع. أتمنى أن يردوا على هذا الرد الذي ينطق به الإسلام، لا نريد لا أن نجامل ولا أن نغير ولا أن نداهي. تعالوا نجيب عن هذا الإشكال. أصحيح أن الإسلام نعم يمارس هذا النوع من الخطل والخداع مع الآخرين، يرفع لواء الحرية والديمقراطية ما داموا في أودية الدعوة بعيدا عن الحكم والسلطة؟ فإذا وصلوا إلى السلطة تجاهلوا الشيء الذي كانوا يدعون إليه. والله إذا كان الأمر هكذا هذا نوع من الخطل والخداع. والإسلام نعم يبرأ إلى مولاه من هذا الخطل والخداع إذا وصل المسلمون الصادقون في إسلامهم المخلصون لله في سلوكهم إلى الحكم وأمسكوا بزمام الحكم. الإسلام يدعوهم إلى أن يمارسوا مزيدا من الحرية. وإذا كان هنالك باب واحد مفتح للحرية فينبغي أن تفتح الأبواب الأخرى إلى الحرية. إذا كانت الحرية تفيد المسلمين وهم في حالة الضعف وهم في حالة المحاولة إلى صعود إلى القوة كانت الحرية تفيدهم، أفلا تفيدهم الحرية وهم يمسكون بزمام الحكم؟ يكون في هذه الحالة أكثر غنى عن القيود وأكثر تفاعلا مع الحرية. الإسلام، وأنا لا أقول المسلمين، ربما يعني قيل أنه المسلمون يغيرون ويبدلون، لا لا، أنا لا أتي بشيء من عندي، أنا أمين على الإسلام بإذن الله تعالى. الإسلام يبارك المثل الصيني القائل: دع الزهرات كلها تتفتح. نعم، وعندما تتفتح الزهرات كلها، ولن تتفتح إلا في مناخ الحرية طبعا، سنجد أن الزهرات الإسلامية هي أكثرها عبقا وألوانها وأبقى. نعم، هذه هي الحقيقة التي يبينها لنا الإسلام. طيب، هل من دليل على هذا الذي نقول؟ نأتي بالأدلة. أولا، تعالوا نطلع على نتائج الفتوحات الإسلامية في البلاد التي فتحت إسلامية. فتحت مصر، فتحت بلاد الشام، فتحت الإمبراطورية الساسانية، يعني بلاد العراق وإيران وما إلى ذلك، فتحت هذه البلاد. ماذا كانت نتيجة هيمنة الإسلام على تلك البلاد؟ هل كانت النتيجة أن أبواب الحرية كانت مفتحة فأوصدت، أم أن أبواب الحرية كانت موصدة ففتحها الإسلام؟ تذكرون الجواب عن هذا السؤال في حلقة مضت: كيف كانت بيزنطة تعامل المصريين، وكيف أن 200,000 واحد قتلوا من الإعاقبة المسيحيين في يوم واحد بسبب أنهم لم يأخذوا بالمذهب السلطوي الذي كانت تدين له الإمبراطورية الرومانية. نعم، لما جاء الفتح الإسلامي انتهى هذا الضغط وفتحت أبواب الحرية، كل من أراد أن يبقى على دينه بقي. ولقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقباط مصر، أوصى بأن يحسنوا إليه، بين أن مصر ستفتح، وأوصى خيرا بأقباط مصر. معنى أقباط مصر أي بنصارى مصر. طيب، فتحت بلاد الشام، هل كانت نتيجة هذا الفتح أن ثيق النصارى واليهود، كان في يهود أيضا، نعم، إلى الإسلام قسرا؟ نهائيا، تركوا أحرارا. وأظن أنني قد أوضحت هذا في حلقات مرت، ولا داعي إلى أن أعيد، أظن الذاكرة قريبة ولم يعني يحن أن ننسى. نعم، طيب، هذا شيء. دليل آخر: نحن نعلم أن فرقا ظهرت في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني، فرق جانحة عن الإسلام، يعني جانحة عن المنهج الإسلامي السديد، وتكاثرت هذه الفرق: المعتزلة، الجهمية، المرجئة، القدرية، الخوارج، آخرون خرجوا، فقاقيع فكرية مخالفة للكتاب والسنة. نعم، ماذا كان موقف الإسلام متمثلا في قادة المسلمين، يعني في الخلفاء الإسلاميين؟ هل نعم ساقوهم من النواصي والأقدام، نعم، ليلزموهم بسلوك منهج أهل السنة والجماعة؟ هل قالوا: كنا ننشد الحرية قبل أن نمسك بزمام الحكم، أما الآن وقد طاب لنا المقام في كراسي الحكم ونحن الآن نمسك بزمام الحكم فلا حرية بعد اليوم، وأنهوا وجود هذه الفرق، فرق جانحة عن الإسلام، أنهوها بالقتال، بالخصومات؟ أظن يعني أكثركم ولله الحمد يعني يتمتعون بشيء من الثقافة الإسلامية. الجواب معروف، يعني مثلا المعتزلة زنأوا عن طريق السديد، كما يجنح اليوم أناس عن الطريق السليم السويس. أولا ما وجد من يكفر احتياطا، لأن القاعدة تقول إذا كانت هنالك 99 دليل يؤكد كفر هذا الإنسان أو ردته، واحتمال واحد من المئة أنه باق على دينه، ينبغي أن نمسك بهذا الاحتمال الواحد وأن نطرح الاحتمالات الأخرى وراءنا ظهريا حتى لا نتهمه بالرد والكفر. هذا ما فعله هؤلاء. هل هنالك يعني من قضى على المعتزلة مثلا أو الجهمية أو الخوارج نعم بالقتال؟ نعم، دعك من الذين بدأوا المسلمين بالقتال، الخوارج بدأوا المسلمين بالقتال، وسيدنا علي كان يرجوهم عدم القتال، يرجوهم نعم ويحاورهم هذا الموضوع معروف. نعم، الواقع أن المثل الذي ذكرناه دع الزهرات كلها تتفتح لم يتحقق في عصر من العصور كما تحقق في ذلك الوقت. المعتزلة ملكوا حريتهم تامة في أن يعبروا عن عقائدهم. الجهمية نعم امتلكوا حريتهم، وكل فئة من هذه الفئات كانت تعقد حلقتها في مسجد من مساجد البصرة أو الكوفة وتعلن عن عقيدتها وتمارس الحوار والجدل في ذلك، شيء غريب وعجيب جدا، هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء والكل يمارس الحرية في هذا الصدد. ما الذي أنهى يعني مرة أخرى أقول فقاقيع هذه الفرق؟ الحوار، الحوار هو الذي أنهى نعم وجود هذه الفرق. كان الحوار يبدأ في مساجد البصرة والكوفة وتحت إشراف الخلفاء نعم بين مثلا المعتزلة وبين الحسن البصري، بين الجهمية وبين أهل السنة والجماعة. طبعا النقاش إذا بدأ والحوار إذا بدأ وكان رأس مال المتناقشين العلم، ينتهي الإشكال، ينتهي الإشكال. طيب ذابت هذه الفرق الجانحة واضمحلت وغابت، يعني بادت بعد أن سادت، بواسطة قتال؟ أبدا، بواسطة الحرية، وتجسدت هذه الحرية في النقاش الذي نقرأه في التاريخ اليوم نعم في كتاب اسمه الحيدة، عبارة عن 200 شوي من الصفحات يتحدث عن المناقشات التي كانت تجري بين أهل السنة والجماعة وبين هؤلاء الجانحين. يعني في هنالك يبدو من كان يكتب محاضر هذه الحوارات، وجود نعم هذا الشيء. بل لحسن حظ الحقيقة الإسلامية، الآن هؤلاء الذين يتهموننا يعني يتهمون الحركات الإسلامية بأنهم ينشدون الحرية لأنهم بعيدون عن السلطة، لكن إذا وصلوا إلى السلطة سيغلقون الباب نعم دوننا ويتمتعون بالحرية ويتركوننا بعيدين عنها. لكن هؤلاء عندما تذكروا المعتزلة يمجدون المعتزلة أيما تنجيد، يقولون هؤلاء هم العقلانيون، هؤلاء هم الذين كانوا يحكمون العقل. الواقع لحسن حظ الحقيقة الإسلامية أن الذين مارسوا القسوة وأغلقوا أبواب الحرية هم المعتزلة. في عهد المعتصم، المعتصم تأثر بأفكار المعتزلة وسار معهم، استطاع آنذاك المعتزلة أن يفرضوا سلطانهم بالقوة. محنة الإمام أحمد متى كانت؟ في ذلك العصر. وماذا تعني محنة الإمام أحمد؟ تعني أن المعتزلة لم يدعوا لسانا يملك الحرية في النطق، لم يدعوا رجلا يملك الحرية في التعبير عن معتقده المخالف لمعتقد المعتزلي. القرآن مخلوق، فمن قال بأنه غير مخلوق يحاكم ويعاقب ويسجن وإلى آخر ما هنالك. يا أخي حرية؟ لا، ما في حرية. من الذي صد الناس عن ممارسة الحرية؟ المعتزلة الذين هم يعني من أفضل الفئات الإسلامية في نظر هؤلاء الحدفيين، نعم، أو هؤلاء العلمانيين، نعم، قيد الإمام أحمد بن حنبل وهو لم يرتكب جرما، لأن المعتزلة أبو بكر بن دؤاد وأمثاله قالوا ينبغي أن يحاكم وينبغي أن يسجن ما دام يقول القرآن غير مخلوق. الإمام أحمد قال طيب تعالوا، نعم، إلى الحوار، الكلام علم الله، وعلم الله قديم، إذن فكلام الله قديم، علم الله عز وجل لم يوجد بعد جهل، علم الله قديم قدم ذاته، وكلام الله سبحانه وتعالى علمه، يعني ثمرة علمه. هذا حوار، نعم، لكن تعالوا إلى العهود التي كان الحكم فيها لأهل السنة والجماعة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عصر الخلافة الراشدة وما بعد. هل سمعتم أن هنالك من قيد حرية البحث وألجم العقول عن التفكير وعن الشرود عن المنهج الإسلامي الذي كان يتمسك به القاضي والخلفاء والحكم حكمهم؟ أبدا لم يصل هذا. دليل ثالث، التاريخ الإسلامي أحصى وجود عدد من الزنادقة، كانوا موجودين. طيب هؤلاء الزنادقة هل سيقوا إلى ساحة الإعدام؟ هل سجنوا؟ هل كممت أفواههم؟ أبدا نهائيا، وإنما كانوا يلاحقون بالحوار. رأس مال الإسلام في عصره الذهبي الحوار، نعم، لأن المحاور عندما يكون منضبطا بحق لا يخشى من الحوار نهائيا. نعم، ابن الراوندي كان واحدا من هؤلاء، ابن الراوندي كان واحدا من هؤلاء، وكان يقول أنا أستطيع أن أؤلف مثل القرآن، نعم، وكان يقول كلمات أشياء إلى آخره. طيب ماذا فعل به؟ كان حرا فيما يقول، ينتقل من حلقة إلى حلقة إلى حلقة، لكن الحوار كان هو الذي يضيق عليه، نعم، الأدلة العلمية كانت هي التي تلاحقه، نعم. ولقد كتب أبو العلاء المعري عن ابن الراوندي كتاب كلام مطولا في كتابه رسالة الغفران، كتاب يعني فريد من نوعه رسالة الغفران، وأوضح أبو العلاء المعري في هذه المناسبة يعني بدون أن يشعر ربما وبدون أن يقصد مدى الحرية التي يتمتع بها المسلم الجانح عن إسلامه، ليقول ما يشاء، لكن هنالك نعم مناقشة وحوار. لا يستثنى من هذه الحالة إلا ما شرعه الله من الحدود. من تلبس بسبب من أسباب الحدود وكان مجيبات هذا الحد كاملة متوافرة متيقنة هذا شيء ثاني. أما ما يتعلق بالفكر فالحرية كانت هي العنصر الفعال. هذه هي المشكلة الثانية التي تقف في طريق ماذا ما نتكلم عن تغيير المناخ، يعني المناخ الذي ينبغي أن يتحقق للنهوض به إلى طرد المستعمر وتحرير الوطن وما إلى ذلك. طيب في مشاكل، المشكلة الأولى قلنا يعني اختلافات وتناقضات قادة الدعوة إلى الله. الشيء الثاني مسألة الديمقراطية وما نتهم نحن به من أننا إذا وصلنا إلى الحكم أغلقنا يعني أبواب الحرية. الشيء الثالث موضوع الردة، موضوع نحن نتهم بأننا نكفر وبأن المرتد يقتل، يقتل عندكم، طيب وين الحرية وما إلى ذلك. لحسن الحظ أنني قد أجبت عن هذا، وأعتقد أنني لست بحاجة إلى أن أعيد ما قد ذكرت، نعم، إلا إذا كانت هنالك يعني نقاط غير واضحة فأنا أستقبل أسئلتكم بعد قليل ونحاول أن نجلي هذا الموضوع. لكن باختصار أن أقول موضوع معاقبة المرتد أمر يؤول إلى ولي أمر المسلمين، ذلك لأن الردة إذا استعلن بها المرتد، إذا استعلن بها هذه الردة عبارة عن سلاح للحرابة، أما إذا كانت ردته مجرد يعني فكر التطور عنده فهو لا يستعلم بها، يمارس ردته في بنته مع أسرته مع أولاده، ما في إنسان يعني بلا حقوق. نعم. فإذا استعلن بردته وآخر يقول يا جماعة أنا كنت غلطان، أنا كنت مخطئ، الإسلام غلط، ليس هكذا، ونعم ينادي، وإذا هو يمارس نوع من الحرابة، ومع ذلك المسألة عائدة إلى ما يراه ولي أمر المسلمين. لكن إذا كانت هنالك يعني حاجة إلى مزيد من التوضيح بالورد الأمر فلسوف نجيب. يشار إلي أن الوقت قد انتهى، وقتي أنا يعني انتهى الآن، يعني يبدأ الوقت عندكم لاستقبال الأسئلة التي تريدون أن تسألوها، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحيل الحديث إليكم لكن أذكركم بأن لكل إنسان سؤال واحد، فإذا فضل لدينا من الوقت نعود إلى السائل الأول إذا كان لديه رغبة في سؤال ثاني. الشيء الآخر أرجو أن تكون الأسئلة محصورة في الشيء الذي كنا نقوله. تفضلوا.
هناك سؤال سيدي عن هذه الحلقة وسؤال عن الحلقة الماضية، أيهما أبدأ وأيهما
فضل بالحلقة النهاية؟ فضل عن الحلقة الحالية، وإذا فاض معنا الوقت تسأل.
يقال سيدي أن المنصور بن أبي عامر في الأندلس قد جمع كتب، أراد أن يتقرب إلى الفقهاء فجمع كتب الفلاسفة وأحرقها تقربا إلى الفقهاء، هكذا يقال وهكذا ورد في بعض المسلسلات تكلمت عن المنصور بن أبي عامر، ما هو رأيكم؟ ويقال أيضا أن عملية الحرية التي كانت تمنح في بعض أو في مراحل التاريخ الإسلامي كانت مقيدة بأشياء سياسية، فقد تمنح بعض الحرية لبعض الوقت وقد تسلب بعض الوقت الآخر، ما رأيكم؟
أنا مرة أخرى أقول أرجو من شبابنا المثقف الذي نعتز به ألا يستند في معلوماته إلى المسلسلات. إنسان مثقف يحترم ثقافته، يعتمد على ما جاء في مسلسل من المسلسلات ويغذي بذلك معلوماته، أظن مستحيل.
ولكن من الكتب التاريخية ما قرأت.
فضل ما هو هذا الكتاب التاريخي الذي قال هذا الكلام؟
أتيك بالمرجع سيدي، ولكن هكذا يقال.
إذا كان شوف كمان إذا كانت كتب أجنبية أحذرك منها كما أحذرك من الاعتماد على المسلسلات. لكن رجع مثلا إلى ابن الأثير، رجع إلى أم قلدون، رجع إلى مثلا إلى ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، أبدا ما نعت هذا الرجل الذي تتحدث عنه بهذا الشكل أبدا. من الذي أحرق كتب الفلسفة؟ نعم وجد في عصر من العصور قبل هذا، مو في الأندلس، لا، عندما يعني فتحت أبواب الفتوحات الإسلامية واندلقت الكتب الفلسفية من هذه المجتمعات إلى الجزيرة العربية قبل أن تترجم وقبل أن تنضج هذه النظريات الفلسفية في الأذهان، لاحظ الواقع، نعم أعقبت هذه الكتب لوثة في أذهان كثير منهم المعتزلة. السبب أن ظهور هذه الفلسفة أو هذه الكتب على الناس فجأة كانت مثل نعم أناس موجودين في غرفة مغلقة مظلمة، وفجأة فتحت النوافذ ودخلت الشمس نعم وأشعتها، فعشيت العيون ولم تعد تستطيع أن تنظر النظر السليم الدقيق، يعني لم يكن هنالك تناسب بين العين وبين الضوء المناسب، يعني واضح كيف. في هذه الحالة نعم هنالك كان موقف من هذه الكتب الفلسفية، لكن ليس لأنهم يريدون أن يغلقوا الباب دون حرية الرأي، قالوا ريثما تترجم، ووجدت لجان لترجمة هذه الكتب الفلسفية إلى اللغة العربية ترجمت، وعكف عليها أصحابها ودرسوها، عندئذ تركت أبواب هذه العلوم مفتحة على مصاريعها تماما تماما، وجاء العلماء يدرسونها يفرقون بين شرابها وسرابها، نعم الشيء الحق يأخذونه والشيء الباطل يردونه، مثل فخر الرازي، مثل الإمام الغزالي. طيب كيف الإمام الغزالي كتب تهافة الفلاسفة لو لم يقرأوا كتب الفلسفة؟ ما ردوا عليها. ابن رشد كيف اتخذ مذهبه في المذهب لو لم يقرأ؟ ما. لكن إذا كنت أنا أقول غير الأندلس، في البلاد العربية في أوائل الفتوحات الإسلامية لم تكن قد ترجمت، ورأسا واجه المسلمون طفرة هذه الكتب، زاغت الأعين وعشيت، لم يعدوا يستطيعون أن يفرقوا، لأنه فجأة المعتزلة ذهبوا ضحيتها. أما ما يتعلق أنا يعني ولوع بقراءة تاريخ الأندلس، القسم الأول المشرف والقسم الثاني المؤلم الحزين، نعم، لكن ما وجدت هذا. مرة أخرى الكتب الأجنبية دعك منها، اقرأها لكن تحقق منها. المسلسلات إياكم أن تعتمدوا على المنتج المسلسل والكاتب، يريدون مقومات النجاح، إذا ما وجدوا فيها عقدة بيخترقوا فيها عقدة، لك القصة بدها عقدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. في النظم الديمقراطية الحديثة يحتكم إلى صناديق الاقتراع كل من له برنامج سياسي بغض النظر عن توجهه الأيديولوجي، فلو أن كفة الانتخابات رجحت، نتحدث عن بلدة إسلامية، فلو أن كفة الانتخابات رجحت لجماعة توجهها الأيديولوجي مناقض تماما لأحكام الشريعة الإسلامية، فهل لها أن تتسلم مقاليد الأمور بناء على نجاحها في الانتخابات؟ ثم ما هي ضوابط الديمقراطية في الإسلام؟
دائما إذا كانت الحرية بنت الوطن، يعني حرية من البلد وليست آتية من الخارج، مرحبا بها أيا كانت نتائجها. ولكن الديمقراطية الفعالة اليوم، لا أدري هل أنت تسأل عنها أم لا، التي نعم يتنفس بها كثير من المجتمعات، واضح كيف، هي تصنع في الخارج وتأتي عبر السبل الدبلوماسية الأجنبية، يعني عبر السفارات. نعم الحرية التي يمارسها في بلادنا أناس بحسب الظاهر يمارسونها بشعور داخلي، لكنهم مدفوعون إليها بعوامل خارجية، لا مرحبا بهذه الحرية، وهي حرية زائفة هي في الشكل. هو هذا الإنسان بحسب الظاهر يمارس حرية، لكن هو مقيد بقيود ذليلة جدا جدا، لأنه بالأمس كان في السفارة وألقي التعليمات أن يقول كذا وأن يفعل كذا. الحزب الفلاني نعم له علاقة بالسفارة الفلانية، يذهب إليه يتلقى التعليمات ثم يمارسها. الحزب الآخر إذا كانت المجتمعات الإسلامية نعم تعاني من مد وجزر بين هذه الحرية وتلك الحرية، لا لا، هذه عبارة عن كرة تتقاذفها الأقدام وليست عبارة عن حرية تمارسها العقول. نعم هذا شيء يعني كان ينبغي أن نذكره في الحلقة الآتية إذا وفقنا الله، لكن الآن أنت فتحت المجال لهذا الموضوع الآن. فهذه النظم الوسائل التي نراها اليوم هي وليدة توجيه خارجي. أما ضوابط الديمقراطية فأنا ألخصها لك في حرية داخلية يمارسها المسلمون انطلاقا من أفكارهم الذاتية، على أن لا تكون هذه الأفكار الذاتية تتغذى بوسائل خارجية عبر أقنية خارجية، مرحبا بها.
لو فرضنا جدلا أن النتائج التي تحققت غير متأثرة بأي عامل خارجي وإنما نتيجة وليدة بيئتها،
أي نوع من الانتخابات تاني؟ انتخابات مجلس الشعب مثلا، انتخابات إيش، أي نوع من الانتخابات تاني؟
انتخابات البرلمانية سيدي.
برلمانية
نعم.
إذا كانت هذه الانتخابات البرلمانية نظامها موضوع في داخل هذه البلدة ونظامها غير متواطئ، غير متواطئ، نفرض جدلا، لا أضعه كأمام الشروط، غير متواطئ نعم، وكانت حرية تامة متوفرة في هذا الذي تسألني عنه، ف فيا مرحبا بالنتيجة أيا كانت أبدا. نعم ظهر نتيجة الانتخابات ناس لهم أفكار حدثية، أفكار علمانية، نعم أفكار إلحادية، وجدوا. إذا وجد مجلس شورى خليط من هؤلاء الناس. مجلس الشورى هذا ينبغي أن يتم إخضاعه للحوار وللنقاش، وهذا شيء جيد. أنا أبحث عن هؤلاء في بيوتي، من الآن اجتمعوا كلهم عندي، أدخل وأحاورهم كما فعل بديع الزمان. دخل مجلس النيابي نعم وقال لهم أيها المبعوثون، أنتم مبعوثون ليوم قريب، إنهم يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين. كلمة مبعوثان كلمة تركية يعني أيها النواب. نعم قال هذا الكلام، وطبعا هؤلاء خليط من هؤلاء الناس. فعندما يكون الانتخابات كما أقول لك، وهذا تصور يعني خيالي، نعم لم يوضع نظامها بإشراف جهات أجنبية، وكانت الرقابة دقيقة وتامة، الحرية تامة موجودة. طبعا أنا ذكرت لكم قبل قليل ينبغي أن يكون هنالك نشاط لإنضاج المجتمع إنضاجا إسلاميا، الدعاة إلى الإسلام ينبغي أن يشتغلوا، ينبغي أن تكون وسائل الإعلام. ذكرت هذا في حلقة مضت، بل في حلقتين سابقتين. فإذا لم يتحقق الشيء الذي نريد، فالمسألة مسؤول عنها الدعاة إلى الله، نحن المسؤولون عندئذ.
تفضل فضيلة الدكتور، متى يمكن أن نحد أو نقمع الحريات الفكرية؟ هل إذا تعرضت إلى الحكم حصرا، أم إذا أرادت أن تصبغ المجتمع المسلم بصبغها وأفكارها؟ وما رأيكم الشخصي في الأسلوب الناجع على الرد أو في الرد عن مثل حرية من رسم الرسول صلى الله عليه وسلم أو في الرسومات المسيئة إلى رسول الله؟ ما رأيكم الشخصي؟
يعني أنت تسألني عن حد الحرية، أنا ما وضعت حد، ما هي حدود الحرية؟ تسألني عن هذه الحدود، لو أني ذكرت أن هنالك حدود، لا حدود للحرية. متى وضع حد للحرية؟ إذا لا حد، لا حرية. هذا الشيء في حالة واحدة، لا أقول نضع الحد، ينبغي أن لا تكون حرية زيد تساوي عبودية عمر، يعني لا ينبغي أن تكون قيمة أو ثمرة حريتك نعم تقيد أخيك، أي ينبغي أن تكون الحرية نعم قسمة مشتركة عادلة بين الناس جميعا. هذا الشيء. ثم تقول يعني هل نمنع الحرية عند التوجه إلى الحكم؟ أبدا، لو أنك أردت أن تتوجه إلى الحكم بأي وسيلة من الوسائل، الشارع لا يقول لك إياك أبدا، لأنك تتحدث عن الدعوة إلى الله. أنا قلت الداعي إلى الله عز وجل لكي يكون موثوقا بدعوته أمام القاضي والمسؤول، ينبغي أن تكون دعوته صافية عن شوائب السياسي، وإلا إذا كان يريد أن يتسلق سلم السياسي ويزعم أنه يريد أن يصل إلى قمة الحكم من أجل الإسلام، لن يثق به أولئك الناس. أنا هذا ما قلت.
سيدي ليس هذا قصد، ما قصدت أن ندعو إلى الله، لا قصدت بعض التيارات المنحرفة الفكرية المنحرفة، يعني مثلا هلا في بعض الدعوات، مثلا لو سميت يعني مثلا مثل عبادة الشيطان في القاديانية مثلا أو ما شابه ذلك، هل يمكن أن هذه حرية يعتبرونها، هل يمكن أن نقمعها أم لا نقمعها؟ ندعوها وشأنها
نقمعها،
لأنها تنتشر في المجتمع.
لا نقمع أي حرية إطلاقا إلا بالحوار. هنالك أمور، التجسس سئلت عنه في بعض الحلقات، إذا ثبت أن زيد من الناس متجسس ضد بلدي ضد أمتي جريمة، ومع ذلك ينظر ولي أمر المسلمين في هذه الجريمة. إلا الحدود، تورط إنسان فاستوجب حدا. شيء ثاني، زيد من الناس يعبد الشيطان، يعبد الأصنام، يعبد أي شيء، ما دام أنه يمارس عمله بينه وبين نفسه ولم يتحول عمله هذا إلى نوع من الحرابة، نوع من الجرثومة ينثرها وينشرها بين الأوساط، لا نقول له شيئا، لكن ماذا نصنع؟ نطرق عليه بابه وندخل عليه لنناقشه في هذا الأمر. هؤلاء يتهربون، أنا أعلم هؤلاء يتهربون، لكن علينا نحن المسؤولية، علينا ومسؤولية أنه لازم نحن نكمل فوق. ما هي شطارة، مش شطارة أنه واحد من جانح والأوضع كمل فمه، ليست هذه هي الوسيلة. الوسيلة أن أناقشه، الوسيلة أن أتحدث معه. نعم، ولعلكم تعلمون نموذجا من هذا، أنا أتيح لي أن أتحدث مع واحد في يوم من الأيام كان نعم منظر للإلحاد، منظر للإلحاد، هل كان السبيل يقتضي أن تكمم الدولة أو أي جهة من الجهات فمه؟ لا أبدا، سبيلنا وقد اجتمعنا على حوار وتحاورنا وكان هذا الحوار مثمرا، واليوم هذا الإنسان معدود في المسلمين الذين يعتقدون عقيدة إسلامية سليمة مثله مثل غيره. ما في شيء اسمه حد الحرية إلا إذا كانت حريتك تعني تقييد أخيك. نعم،
جزاكم الله خير.
تفضل دكتور.
الحوار ألغى القواعد الفكرية التي ظهرت في القرنين الأول والثاني بين الفرق التي ظهرت، والحوار كما هو كما ذكرت أيضا هو رأس مال الإسلام في يعني في وضع القوة. الآن ظهرت مؤتمرات وحوارية وخاصة يعني تحت عنوان حوار حضارات وما شابه ذلك، ودائرة في العالم يعني يشارك فيها علماء مسلمين وما شابه. هل ترى مثل هذه المؤتمرات الحوارية بين الإسلام والغرب من يعني عامل قوة للإسلام وثمرة طيبة ترجع إليه، وما هي حدود ذلك؟
الحوار ما في يوم من الأيام ما في نوع من أنواعه يوصف بشيء سلبي، بشرط يكون حوار صافي، ما في مين عم يصنعه ويجعل منه قنبلة موقوتة. كثيرا ما تكون حوارات نعم موجودة أمامنا بحسب ظاهر شيء رائع، لكن هذا الحوار عبارة عن فاز موضوع في قنبلة موقوتة للتفجير. الإنسان الواعي ينبغي أن يتوقع مثل هذه الحوارات، لكن إذا كان حوار صافي عن الشوائب نعم هذا ينبغي أن يحج إليه. ما في يعني مثال أوضح وأجلى من المثال ذكرته عن نفسي، حاورت ملحدا، هل كان ينبغي أن أبتعد عنه؟ لا. طيب الأمثلة التي تتحدث عنها لم تزيد على ذلك، ويبدو أن الوقت قد انتهى، هكذا يشار إليه الحلقة الآتية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.